بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني الأفاضل، هذا المجلس الثاني من مجالس تأملات في سورة الإسراء. هذه السورة المكية، تكلمنا على مقصد عظيم من مقاصدها في مجلسنا السابق، وهو أن هذه السورة قد بيّن الله عز وجل فيها ألوهيته واستحقاقه للعبادة، ونفي الشرك عنه والاستدلال على ذلك، وأنه سبحانه وتعالى هو الإله المعبود وحده دون سواه. اليوم في هذا المجلس نتكلم عن بعض الوصايا الربانية الواردة في هذه السورة، وهذه الوصايا هي أحكام تشريعية للمسلم كفرد وللمجتمع ولي الأمر فيما يسوس به الناس، وهذا مما تميزت به شريعة الإسلام، أن هذه الشريعة تختلف عن القوانين التي يضعها البشر. فأحكام الشريعة الإسلامية شاملة لجميع جوانب الحياة، تجد مجموعة من الآيات يذكر الله عز وجل فيها بعض الأحكام ويضمنها الأخلاق، يراعي فيها الجوانب النفسية، جوانب العقيدة، الجوانب العملية، يراعي فيها حاجة الفرد والمجتمع وحاجة الدولة، يراعي فيها جميع الجوانب، وهذا لا تجده في أي تشريع إلا التشريع الإسلامي. ومن جملة الأحكام اللي وردت في هذه السورة الآيات من قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. تقريبا 16 آية ذكر الله فيها جملة من الأحكام المتعلقة بالاعتقاد والأخلاق والسلوك، وما يخص الفرد، وما يخص الأسرة، وما يخص المجتمع وأمن المجتمع، وما يتعلق بالدين والنفس والعرض والمال. وهذه هي ما يسميه ويطلق عليه العلماء الضروريات الخمس، التي إذا سلمت للعبد سعد في الدارين في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآيات احتوت على أمر عقدي وأمر أخلاقي سلوكي يتعلق بالفرد والمجتمع. الأمر العقدي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وسبق أن ذكرنا أن من مقاصد هذه السورة تقرير ألوهية الله سبحانه وتعالى ونفي الشريك عنه. وقوله وقضى، قال أهل التفسير بمعنى وصى وبمعنى أمر. أمر ربك، وقضاء الله عز وجل ينقسم إلى قسمين كما قال أهل العلم: قضاء شرعي وقضاء كوني. القضاء الشرعي يجوز وقوعه من المقضي عليه وعدمه، ممكن أن يفعل ويمتثل ويمكن أن يعرض عنه ولا يمتثل، ولا يكون إلا فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. مثال ذلك هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فهل كل من بلغته هذه الآية أو هذا الأمر امتثل؟ الجواب لا، فهو قضاء شرعي قد يقع وقد لا يقع. وقد أخبر الله عز وجل في غير ما موضع من كتابه أن من الناس من كفر به، قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا القضاء الشرعي يجوز وقوعه وقد لا يقع، ولا يكون إلا فيما يحبه الله تعالى. القضاء الكوني أو القدري لا بد من وقوعه، ويكون فيما أحبه الله وفيما لا يحبه، كما قال تعالى في هذه السورة: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فالقضاء هنا كوني، لأن الله عز وجل لا يشرع الفساد في الأرض ولا يحبه. وقوله ألا تعبدوا إلا إياه، الأمر الرباني ألا تعبدوا إلا إياه، هو تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وفيها بيان معنى الألوهية أي العبادة. فمعنى إله أي معبود، وهنا أو بهذه الآية نفسر كلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى. ويبطل تفسير من فسر الإله بأنه الخالق أو الرازق أو الصانع، كما يقول: لا صانع إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. فقد ورد في هذه الآية ذات الصيغة أو الصياغة باستبدال كلمة إله بالعبادة، قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فهي ذاتها لا إله إلا الله. فدل هذا على المعنى الذي يذكره أهل العلم من أهل السنة والجماعة، لأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في السماوات والأرض إلا الله سبحانه وتعالى. والعبادة لا تصرف إلا إلى إله واحد هو الله عز وجل، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقد ورد الأمر بصرف العبادة لله وحده دون سواه في آيات كثيرة من القرآن الكريم، منها قول الله عز وجل: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إذن هذا الأمر الأول، وهو متعلق بالعقيدة، يتعلق بأساس هذا الدين، وهو الإقرار بألوهية الله سبحانه وتعالى. ولا يتم لعبد إسلام ودين حتى يقر بأن الله عز وجل هو المعبود المستحق للعبادة وحده دون سواه. الأمر الثاني اللي ورد في هذه الآية أمر أخلاقي سلوكي يتعلق بالأفراد والأسر والمجتمع، وهو: وبالوالدين إحسانا. ومن تأمل في آيات القرآن الكريم وهي كثيرة جدا يجد أن الله سبحانه وتعالى يقرن بين الأمر بحقه وحق الوالدين، وذلك لبيان عظم حق الوالدين. ومن نظر في الأحاديث الواردة في الحث على بر الوالدين علم ذلك. فأعظم حق من بعد حق الله عز وجل فيما بين الأفراد مع أنفسهم وعلاقاتهم مع بعضهم البعض حق الوالدين على الإنسان بعد حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق هذا الدين. يأتي حق الأب والأم. وقد بين الله عز وجل هذا الإحسان والبر المطلوب من الإبن لوالديه بقوله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لماذا خص الكبر بالذات؟ لأن الأب والأم أحوج ما يحتاجان إلى الولد في حال الكبر وفي حال الضعف، فهما في حال شبابهما أفنيا جهدهما في رعايتك وتنشئتك وتعليمك والبحث لك عن أسباب الرزق، وإذا بك قد كبرت وهما يضعفان فاحتاج منك إلى رد الجزاء ومقابلة الإحسان بالإحسان. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنت إذا أحسن لك صديق لك بوجه من وجوه الإحسان رأيت هذا جميلا على رأسك وفي رقبتك لا تدري متى تؤديه، وربما تقول أعجز عن شكرك وعن بذل شيء بمثل ما بذلت لي، فكيف بمن هما سبب وجودك في هذا الكون بفضل من الله عز وجل ومنه. فقال تعالى: وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إليهما بجميع وجوه الإحسان القولي والفعلي، لأنهما سبب وجود العبد، ولهما من المحبة للولد والإحسان إليه والقرب ما يقتضي تأكد هذا الحق ووجوب البر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أي إذا وصل إلى هذا السن الذي تضعف فيه قواهما ويحتاجان من اللطف والإحسان ما هو معروف فلا تقل لهما أف، وهذا أدنى مراتب الأذى نبه به على ما سواه. وللعلم الأب والأم في حال كبر السن يحتاجان إلى صبر كما صبر عليك في حال صغرك، فيحتاجان أن تصبر عليهما وعلى ما قد يصيبهما من مرض وما قد يصيبهما من انفعالات ومن ضيق وعدم تحمل ما هما فيه من تعب، فيصبر عليهما. وقال: لا فلا تقل لهما أف، وهذا أقل ما يمكن أن يقال، فما بالك بما هو دون ذا ما هو أعظم من ذلك. ولا تنهرهما، أي لا تسجرهما وتتكلم لهما كلاما قاسيا، وقل لهما قولا كريما بلفظ يحبانه وتأدب وتلطف بكلام لين حسن يطمئن النفوس. وهذا إخواني الأفاضل يختلف باختلاف الحال، حال كل أب وأم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تواضع لهما ذلا لهما ورحمة واحتسابا للأجر. بعضهم يغتر بمنصبه ويغتر بقوته ويغتر بماله، وربما ألهته الدنيا عن حق والديه عليه، فقال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لا تتكبر على والديك. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ادعو لهما بالرحمة أحياء وأمواتا، جزاء على تربيتهما إياك صغيرا. وبر الوالدين لا ينقضي بموتهما، بل يبقى حق الوالدين في رقبتك ما دمت حيا، وذلك بالدعاء لهما والصدقة عنهما وذكرهما بالجميل وصلة أرحامهما وصلة أصدقائهما. ثم قال سبحانه: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وهذا كذلك من ميزات التشريع الإسلامي، أنه يقوي جانب الوازع الديني في قلب العبد، فتجد أن العبد المتقي لربه سبحانه وتعالى يجتنب ما نهاه الله عنه ويأتمر بما أمره الله عز وجل بدون رقيب عليه من الدنيا، لأنه يعلم أن الله مطلع عليه، بخلاف القوانين البشرية يرتبط تنفيذها بالمراقبة، فإن غاب الرقيب فعل الناس كل ما يريدون من الضلال والانحراف. ربكم أعلم بما في نفوسكم، أي ربكم مطلع على ما أكننتم في نفوسكم من خير وشر، والله عز وجل لا ينظر إلى أعمالكم وأبدانكم فقط، وإنما ينظر إلى قلوبكم وما فيها من الخير والشر. وأساس العمل الظاهر هو عمل القلب، إن الله لا ينظر إلى قلوبكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، لا ينظر إلى قلوبكم فقط ولا ينظر إلى أعمالكم فقط، وإنما ينظر إلى أعمالكم وإلى ما في أنفسكم وقلوبكم. إن تكونوا صالحين، بأن تكون إرادتكم ومقاصدكم دائرة على مرضات الله ورغبتكم فيما يقربكم إليه، وليس في قلوبكم إرادات مستقرة لغير الله تعالى، فإنه كان للأوابين غفورا، أي الذين يرجعون إليه سبحانه وتعالى في جميع الأوقات، غفورا يغفر لهم. فمن اطلع الله على قلبه وعلم أنه ليس فيه إلا الإنابة إليه ومحبته ومحبة ما يقرب إليه، فإنه وإن جرى منه في بعض الأوقات ما هو مقتضى الطبائع البشرية، فإن الله يعفو عنه ويغفر له الأمور العارضة غير المستقرة، نسأل الله من فضله ورحمته. ما ألطف الله بنا، والله ما ألطف الله بنا وما أرحمه بنا سبحانه وتعالى. ربكم أعلم بما في نفوسكم، لأنه هو خالقنا، وهو العالم بما في السرائر، العالم بما في الصدور. ثم قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. بعد أن ذكر تعالى بر الوالدين، عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام، وهذا الحكم يتعلق بالأفراد والأسر والمجتمع، فقال: وآت ذا القربى حقه. وهذا يدلنا على إيش؟ على أن القريب له حق في رقبتك. الإنسان ليس مسؤولا عن نفسه فقط، مثل ما هو في بعض التشريعات الرأسمالية اليوم، أني أنا اللي يهمني منفعتي الخاصة، لا، أنت في شريعة الإسلام مسؤول عن نفسك وعن قرابتك وعن المحتاجين ممن هم في بلدك، فأنت مسؤول عن هؤلاء كلهم. قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين، المسكين هو الفقير، وابن السبيل، ابن السبيل قيل هو الغريب المنقطع عن بلده اللي ضاع عنه ماله، فيعطى هؤلاء كلهم اللي هو من ذوي القربى والمساكين وابن السبيل، يعطى من المال على وجه لا يضر المعطي. يا الله، انظروا إلى هذا الاعتدال، حتى تشريع إلهي يقوم على العدل وإعطاء كل ذي حق حقه. تعطي الجميع من المال على وجه لا يضر بك أنت المعطي ولا يكون زائدا على المقدار اللائق، فإن ذلك تبذير قد نهى الله عز وجل عنه. فقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. هذا يعطيك أمر آخر، وهو أن هذا المال الذي بيدك أمانة، وأنك مؤتمن عليه، مأمور أن تنفقه كما أمرك صاحب المال. أنت عندك هذا المال لكن ما عندك الحرية في استعماله كما تشاء. ربك أعطاك المال وقال لك أعط ذا القربى وأعط المسكين وأعط ابن السبيل أعط المحتاج، لكن أعطه باعتدال. هو صاحب المال، مالك الملك هو الله، وأنت مؤتمن على هذا المال، ملكيتك للمال ملكية ناقصة. قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، لأن الشيطان لا يدعو إلا إلى كل خصلة ذميمة، فيدعوك إلى أمرين متناقضين، إما يدعوك إلى البخل والإمساك، فإذا عصاه الإنسان عصاه العبد ولم يبخل دعاه إلى الإسراف والتبذير، بين أمرين متناقضين، إما بالبخل وإما يأمرك بإيش؟ بالإسراف والتبذير. والله تعالى يأمر بالعدل، يأمر بأعدل الأمور وأقسطها، ويمدح على ذلك كما قال تعالى في صفات عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هنا قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، كناية عن شدة البخل، ولا تبسطها كل البسط فتنفق فيما لا ينبغي فتقعد إن فعلت ذلك ملوما، تلام على ما فعلت، محسورا خالي اليد. وقال بعض أهل التفسير: التبذير هو الإنفاق في غير الحق. قال قتادة: التبذير النفقة في معصية الله تعالى وفي غير الحق وفي الفساد. يعني لما تنفق المال في المعصية تبذير، تنفقه في الحق بزيادة يسمى إسراف، كما قال الله سبحانه وتعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يقول هذا التفسير: قوله ولا تسرفوا يعم النهي عن الإسراف في الأكل، وهو مجاوزة الحد والعادة، وأن يأكل صاحب الزرع أكلا يضر بالزكاة، والإسراف في إخراج حق الزرع بحيث يخرج فوق الواجب عليه ويضر نفسه أو عائلته أو غرماءه، فكل هذا من الإسراف الذي نهى الله عنه، الذي لا يحبه الله بل يبغضه ويمقت عليه. هذا الأمر بإيتاء ذي القربى مع القدرة والغنى، مع القدرة والغنى في حال قدرتك على الإيتاء. طيب، فإن كنت معسرا أو ما كان عندك مال، أمر الله تعالى أن ترد عليه بالقول المعروف والقول الحسن. قال تعالى: وإما تعرضن عنهم، عنهم من يعني؟ اللي هم ذكرهم الله في الآية: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ثم قال: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، أي تعرض عن إعطائهم إلى وقت آخر ترجو فيه من الله تيسير الأمر، فقل لهم قولا ميسورا، أي لطيفا برفق ووعد بالجميل عند ما تتمكن وتتيسر لك الأمور، واعتذر بعدم الإمكان في الوقت الحاضر، لينقلب عنك مطمئنة خواطرهم، كما قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وهذا أيضا من لطف الله تعالى بالعباد، أمرهم بانتظار الرحمة والرزق منه، وأن تتعلق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط الرزق لمن يشاء، يفتح عليه ويقدر، يقبض ويضيق عليه، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فما من إنسان أعطاه الله إلا بعدل وحكمة، وما من إنسان ضيق الله عليه إلا بعدل وحكمة. وهنا إشارة إلى بعض الناس، كما ذكر بعض أهل العلم، بعض الناس للأسف ربما وجد في نفسه بس لكن ما يتكلم، لماذا الله لم يعطيني كما أعطى فلانا؟ لماذا لم يرزقني من المال كما رزق فلانا؟ لعلي في كذا ولعل في كذا، فيسيء الظن بربه. لا تسيء الظن بربك، هذا المال رزق من الله سبحانه وتعالى، يرزق من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، فما حرمك الله عز وجل من هذا الرزق إلا بعدله وبحكمته وخبرته بك، فهو بصير بك، خبير بما يصلح حالك. وما أعطى فلانا إلا لأنه يعلم حاله وخبير به وبصير بحاله. والله عز وجل فاوت بين الناس في الرزق، فأحسن الظن بربك، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يعني عندك النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، يدخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيجده نائما على حصير قد أثر في جلده صلوات الله وسلامه عليه، وإذا مخدته ليف، ليف النخل حشوها ليف، مخدة حشوها ليف. ثم نظر في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حفنة أو حفنة من شعير معلقة في الدار، فبكى، قال ما يبكيك؟ فقال يا رسول الله، قيصر وكسرى في الحرير والاستبرق في النعيم وأنت رسول الله وهذه حالك؟ فبكى عمر، قال يا عمر، ألا ترضى أن تكون لهم في الدنيا وتكون لنا في الآخرة؟ أعظم أعلى مكان في الجنة هو المقام المحمود الذي هو للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيه من النعيم ما لا يمكن وصفه، وفقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم 500 عام. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. بعض الناس إذا زادت الرواتب عنده فرح، هذا شيء طبيعي، لكن اعلم أنك بزيادة الراتب وزيادة المال تزيد مسؤوليتك على المال ويزيد حسابك على المال هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، منها وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفق. ولذلك يؤخر أصحاب المال عن دخول الجنة قبل الأغنياء، يؤخر الأغنياء قبل الفقراء عند دخول الجنة. الله المستعان، أسأل الله من فضله. المال فتنة، لكن علق قلبك بالله، علق قلبك بالله سبحانه وتعالى. عليك دين، سل الله عز وجل أولا أن يسد دينك. وانظر إلى الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عما سواك. ثم قال سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. بعد أن قرر سبحانه وتعالى أن الرزق بيد الله عز وجل، نهاهم عن قتل أولادهم خشية الفقر، إملاق خشية فقر. والله عز وجل هو الرزاق، نحن نرزقهم وإياكم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا، أي من أعظم الكبائر، لزوال الرحمة من القلب والعقوق العظيم والتجرع على قتل الأطفال الذين لم يجري منهم ذنب ولا معصية. وهذا كان في الجاهلية، لكن اليوم عندنا شيء من آثار الجاهلية، وهو ماذا؟ ما يسمى اليوم بتحديد النسل، غير تنظيم النسل. تنظيم النسل أن يكون بين كل ولد وآخر مدة سنتين مثلا، حتى تتمكن الأم من إرضاع ولدها فيقوى، وتهتم بتنشئته حتى يعتمد على نفسه، ثم تحمل بآخر. أما تحديد النسل فهو أن يتفق كل من الزوج والزوجة على أن ينجبا ولدين أو ثلاثة، ثم بعد ذلك لا يريدان ولدا، هذا الذي هو قد نهى عنه أهل العلم وألحقوه بهذا، بمثل هذا. طيب تسألهم ليش؟ قال من الذي ينفق عليهم، ومن الذي سيكسبهم المال، ومن الذي سيهتم بهم، ومن ليربيهم؟ لست أنت، أنت سبب، أنت سبب. نفترض أنك أتيت بولد واحد ثم توفاك الله، نسأل نفس الأسئلة، من الذي سينفق عليه؟ نفترض توفاك الله وأنت والزوجة لا قدر الله، من الذي سينفق على الولد؟ لست أنت، أنت سبب جعلك الله عز وجل للإنفاق على الولد. وأما تربيته فأنت تبذل ما في وسعك، والهداية والصلاح بيد الله سبحانه وتعالى. وقد يكون عندك من الولد واحد فقط أو اثنين، وتعجز عن تربيتهم التربية الصالحة، فليس هذا بعذر. والله وجدت بعض الناس رزقه الله بولدين أو ثلاثة ثم أجرى عملية لقطع النسل تماما، وهذا يقول العلماء فيه لا يجوز، لا يحق للرجل أو المرأة أن تقطع النسل بلا سبب، فإن الأولاد رزق من الله سبحانه وتعالى. ثم قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لماذا قال ولا تزنوا؟ ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. نهى عن قربانه، قال أهل التفسير فيها هذا أبلغ من النهي عن مجرد فعله. لماذا؟ لأن الزنا شهوة، وهذه الشهوة إذا دخلت في أول خطوة قادتك للأخرى للثانية، ثم تقودك للثالثة حتى تفتح الباب وتقع فيها مباشرة، والإنسان في هذه الشهوة ضعيف. وقد جعل الله عز وجل من فطرة البشر أن يميل الرجال للنساء والنساء للرجال، قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء، أول ما بدأ بالمرأة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، قال اتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، قال ولا تقربوا الزنا. فنهى عن القربان ليشمل ذلك النهي عن جميع مقدماته ودواعيه، فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ووصف الزنا وقبحه بأنه كان فاحشة، أي إثما يستفحش في الشرع والعقل والفطر لتضمنه التجرع على الحرمة في حق الله وحق المرأة وحق أهلها أو زوجها، وإفساد الفراش واختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاسد. ثم قال وساء سبيلا، أي بئس السبيل، سبيل من تجرأ على هذا الذنب العظيم. ما رأيكم بذنب يحد البكر بمئة جلدة على ظهره، وربما عزر بالتغريب أو بالسجن، وإن كان متزوجا أو متزوجة حده الرجم إلى الموت بالحجارة. فبالله عليكم أي لذة تقارن بهذا الألم العظيم؟ لذة ربع ساعة أو نص ساعة مع هذه المرأة بالحرام تقابلها 100 عصا، 100 ضربة على ظهرك بعصا، أو رجم بالحجارة إلى الموت، أو انظر في عاقبة الزنا يوم القيامة وتأمل ما قد يحصل. لكن إبليس يقول للإنسان: أنت ستعيش وستتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأنت محتاج لهذا الأمر، وربما وسوس له بفعله بطرق أخرى، وإذا امتنع ربما سلط عليه أهل السوء. وطبعا قوله ولا تقربوا الزنا هذا تشريع له أثره على الفرد، لأن الوقوع في الزنا يؤدي إلى، بالإضافة إلى ما ذكرنا من المفاسد، الوقوع في الأمراض، أمراض التي لا علاج لها، كما جاء في حديث آخر: وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا ابتلاهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حين تأمل أنت الآن شخص اللي يفعل هذه الفاحشة يزني ثم يبتلى بالإيدز، ما حاله؟ كما يقول ذاك الشاعر، وأنا لست ممن يحفظ الشعر: فلرب شهوة ساعة قد أورثت ذلا طويلا. ابتليت بهذا المرض، لن تستطيع الزواج، ولن تستطيع الإنجاب، ولن يقبلك أحد، لأنك مريض بمرض معدل، ويشمئز منك الناس، ويرفضون التعامل معك، والسبب أنك وقعت نفسك بيدك في هذا الجرم العظيم. غير الإيدز، هناك أمراض أخرى تنقل بواسطة هذا الفعل الشنيع، من فيروسات متعلقة بالأمور الجنسية تؤذي المرأة وتسبب لها سرطانات في الرحم، فتؤذي زوجتك بهذا الفعل الشنيع وتؤذي نفسك. ثم قال تعالى قبل هذا: إذن هذا التشريع متعلق بالفرد ومتعلق بالأسرة، لأنه يحمي الأسرة من التفكك ومن العرض، هذا العرض لابد أن يصان، ومن خدش العرض، ويحمي المجتمع، وإذا حمي هذا كله حمية الدولة في هذا الجانب، ففيها حماية للنفس، والنفس من الضروريات، وحماية للعرض والنسل، وهذا كذلك من الضروريات. ثم قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وهذا شامل لكل نفس حرم الله قتلها، من صغير وكبير وذكر وأنثى، وحر وعبد، ومسلم وكافر له عهد، إلا بالحق، كالنفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والباغي في حال بغيه إذا لم يندفع إلا بالقتل. وهذا إخواني الأفاضل خاص بولي الأمر، تطبيق الحدود والقصاص هذا خاص بولي الأمر، والقتل من أشنع الجرائم وأكبر المعاصي، من 7 الموبقات، من أكبر الكبائر. ومن قتل مظلوما أي بغير حق فقد جعلنا لوليه، وهو أقرب عصابته وورثته، جعلنا إليه ماذا؟ سلطانا، أي حجة ظاهرة على القصاص من القاتل. فلا يسرف الولي في القتل إنه كان منصورا، والإسراف مجاوزة الحد. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: والإسراف في القتل له صور، يقول شامل 3 صور: الأولى أن يقتل 2 أو أكثر بواحد، كما كانت العرب تفعله في الجاهلية. الثانية أن يقتل بالقتيل واحدا فقط لكنه غير القاتل. الثالثة أن يقتل نفس القاتل ويمثل به، فإنه زيادة المثلة إسراف، فإن زيادة المثلة إسراف في القتل أيضا. وفي هذه الآية دليل على أن الحق في القتل للولي، فلا يقتص إلا بإذنه، وإن عفى سقط القصاص. وأن ولي المقتول يعينه الله على القاتل ومن أعانه حتى يتمكن من قتله، ولا يقتله إلا الولي الأمر، ليس الأمر فوضى وكل يأخذ بثأره، لا. ثم قال تعالى، طبعا هذا التشريع، هذا الحكم ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا تشريع يتعلق بحفظ الأنفس وحفظ أمن المجتمع وحفظ الدولة، فإن حفظ النفس من الضروريات الخمس التي جاءت كل الشرائع بحفظها، وإذا حفظت الأنفس أمن المجتمع وقضي على الجريمة. ثم قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وهذا من لطفه ورحمته تعالى باليتيم الضعيف. تأمل الآن التشريع الإسلامي، ما بقي شيء في هذا المجتمع إلا وأعطى حقه، الوالدان، الأقرباء، المساكين، ابن السبيل المسافر الذي انقطعت به السبل وضاع ماله، ما ترك دون تشريع، اليتيم الضعيف الذي مات أبوه ومات من يعيله، فهذا الذي مات والده وهو صغير يكون غير عارف مصلحة نفسه ولا قائم بها، فأمر أولياءه بحفظه وحفظ ماله وإصلاحه، وأن لا يقربوا ماله إلا بالتي أحسن من التجارة، وعدم تعريضها المال للخطر، والحرص على تنميته، وذلك ممتد إلى متى؟ قال حتى يبلغ أشده، أي يكون عاقل ورشيد، كما قال تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وهذا الحكم يتعلق بما يسمى اليوم بالتكافل الاجتماعي. قال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أوفوا بالعهد الذي عاهدتم الله عليه والذي عاهدتم الخلق عليه، إن العهد كان مسؤولا، أي مسؤولين عن الوفاء به وعدمه، فإن وفيتم لكم الثواب وإن لم توفوا فعليكم الإثم العظيم. هذا الجانب جانب وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. اليوم التعاملات العالمية كلها تقوم على الائتمان، وأقصد بالائتمان على الثقة، ولا أقصد بالائتمان الائتمان الربوي، إنما على الأمن وعلى الثقة في التعامل. بدون هذه الثقة لا يمكن أن تستمر التجارات العالمية، فإن التاجر ربما أخذ البضاعة لأجل أن يبيعها ثم يسدد لصاحب البضاعة المال، والآخر يشتري من هذا التاجر أيضا كذلك ليسدده لاحقا، فلو كل منهم أخل بالتزاماته لضاعت أموال الناس. وفي هذا تشريع فيما يتعلق بالأمن الاقتصادي. ثم قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي لا تتبع ما ليس لك به علم، بل تثبت في كل ما تقوله وتفعله، قولك الذي يخرج منك ستحاسب عليه. قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول الشيخ السعدي رحمه الله فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسؤول عما قاله وفعله وعما استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعبادته أن يعد للسؤال جوابا، وذلك لا يكون إلا باستعمالها بعبودية الله وإخلاص الدين له وكفها عما يكرهه الله سبحانه وتعالى. ولا تقف ما ليس لك به علم، شيء ما تعرفه لا تدخل فيه. ولا تتكلم خصوصا في دين الله سبحانه وتعالى. وللأسف اليوم تجرأ كثير من الناس على الكلام في شرع الله عز وجل بلا علم، وإنما بأهوائهم وما تشتهيه أنفسهم وما يسمونه اليوم وفق الاتجاه والتيار العالمي والعولمة. فافتروا على الله عز وجل وعلى شرعه. ولا بد أن يعلم أن الكلام في دين الله عز وجل بالحل أو التحريم تشريع، ومن شرع في دين الله عز وجل ما ليس منه فقد افترى على الله الكذب. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. أمسك لسانك عما لا تعلم. ثم قال: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هذا إشارة إلى جانب الأخلاق في التعامل والسلوك. لا تمشي في الأرض مرحا أي كبرا وتيها وبطرا، لا تتكبر على الحق ولا تتعاظم على الخلق. إنك إن فعلت ذلك مهما فعلت أنت ضعيف، أنت ضعيف، أنت ولا شيء في عالم الخلق. لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا في تكبرك، بل تكون حقيرا عند الله، محتقرا عند الخلق، مبغوضا ممقوتا. قد اكتسبت أشر الأخلاق واكتسيت أرذلها من غير إدراك لبعض ما تروم وتقصد. ثم قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك المذكور الذي نهى الله عنه فيما تقدم من قوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر، والنهي عن عقوق الوالدين، وما عطف على ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي كل ذلك يسوء العاملين ويضرهم، والله تعالى يكره ويأبه. ثم قال: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ذلك الذي بينه الله عز وجل من الأحكام الجليلة المتعلقة بما يصلح هذه الأمة، بما يصلح العباد، مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فإن الحكمة الأمر بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق، والنهي عن أراذل الأخلاق وأسوأ الأعمال. وهذه الأعمال المذكورة في هذه الآية من الحكمة العالية التي أوحاها رب العالمين لسيد المرسلين في أشرف الكتب ليأمر بها أفضل الأمم، فهي من الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. ثم ختمها بالنهي عن عبادة غير الله كما افتتحها بذلك، فقال: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم، أي خالدا مخلدا، فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عز وجل عليه الجنة ومأواه النار. قال: ملوما مدحورا، أي قد لحقتك اللائمة واللعنة والذم من الله والملائكة والناس أجمعين. وتأملوا رحمكم الله هذه التوجيهات: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، حفت بنهيين لأمر وعن أمر واحد. الآية التي قبل: وقضى ربك ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ثم أنهى الله هذه التوجيهات وهذا التشريع بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، للدلالة على عظم التوحيد وخطر الشرك، وأن مما يعين على إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى وإقامة توحيده أن تطبق هذه الأحكام على الأفراد والأسر والمجتمعات. فإذا فعلنا ذلك وأقمنا شرع الله عز وجل كنا موحدين لله سبحانه وتعالى، عابدين له، ممتثلين أمره سبحانه وتعالى وشرعه، وفي ذلك السعادة للعباد في العاجل والآجل. أكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله تعالى تأملات في هذه السورة في مجلس آخر. وفقني الله وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.